أن نسترق الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك، فكانت عاقبة أمرهم هو ولم يستفيدوا من فورتهم شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربيه على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن، لأنه رب قرين نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها، وكان لا أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسة أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة، ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعض كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان، يعني لا يعملون شيئا، وأما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي، تنظيم سياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار المعلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرى استنطاق حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة، وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم لأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنفرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح أمام ثلاثة مستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد، لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، وكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذن أنت اذهب تابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل لبعض ما يسمون بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد من كلامي. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وتقول لي أنه لا تتكلم في السياسة، فأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أنه نحن ننافق لكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره كما هو الإسلام كلما يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم لا تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو لن يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا بعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربت بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته في هذا المثال، فأنا رميت لذلك مشهورين كما يقولون بحجر واحد. أظهرت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي على أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن مثل المؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإلى نهاية المطاف تتدخل الحزبين والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب بما لديه فرحون. فأنا قلت لهذا الرجل المستنطق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. فبهذا القدر كفاية الحمد لله. تحقق أنه فرج الشيوخ من كابر وحل فيها المسلمون، فذلك هو
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحمي معلقة بالعرش أو معلقة بحق الرحمة آخرة بحق الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ ثم بينت ما معنى الحق ثم أحسن على الأسماء والصفات حق البيهق. فرجعنا للبيهق فوجدنا أنه البيهق رحمه الله يذكر على ماذا تطلق نجاسا على معبد الإزار لعله ما أذكر الآن لأن قديم ذكرها لعله يعني ذكر معني الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذكر الصفات المعلق اللي هو الزاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات كان يقع عن صفحة رحمة الله عليه وسلم. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنين ما كنت يعني
فهم المعنى عرض من الفاديك أو الزاهد
نعم
الكوثني هم معصر معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى الله
لا
فهمت شيء. لا فهمت أنا فهمت. هاي هاي ما هو سؤال؟
يعني تستقبل بالرحالة يا شيخ عن الإنسان حالته.
وإيش في؟
ما في شيء.
وإيش تفسر؟ ما هو سؤال عن الرحالة لتفهمها باللغة العربية. لتفهم العربية من جمل بها في إدارة الشيخ. ما هو إشكالك؟
لا ما في إشكال.
شوف.
طيب شيخ، ذكرت في تمام المنة قضية الوضوء بعد الغسل، هل أي غسل يا شيخ هذا؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني عدم
الوضوء، يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة، يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل عليه هذا الشيخ،
أنت ما تجيب عليك. لماذا لا تجيب؟
أقول أشكل عليه هذا المعنى، يعني
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك.
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة، هل تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟
نعم.
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنه غسل الجنابة.
طيب. ما هو الإشكال؟
يعني هل أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة غسل غير الجنابة.
مثل
غسل الجمعة مثلا. يعني الاغتسال عادي بدون وضوء. هل يقال إنه مثلا لا يتوضأ أم كيف؟ إذا اغتسل
أيهما أهم، غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟
غسل الجنابة.
إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء، أغسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم لا تنظروا؟
أي غسل على هذا يعني؟
أي غسل عبادي، أي غسل عبادي، هذا هو الحكم. بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء. وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه، فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل ارفع الباب ان شاء الله، صح له بهذا الغسل ان يصلي، فكذلك اي غسل يتعبد الله به.
نعم.
طيب
أن يكون
الغسل
هذا يعني
يتعبد به؟ طبعا عبادي، لأنه ما يكون غسل إلا به.
نعم.
أهلا عليكم السلام.
نعم. طيب الحديث الذي تدعونا سمنا من كان قبلكم حلو القبلة إلى القبلة، ذكر الشيخ من عبد الوهاب في كتابة الرئيس يقول لفظ القبلة وأحل الحسين، هذا اللفظ مو موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن زايد في شهر محفظ، وكان لفظ بجايته ليأتينا على أمة زمان، ثم ذكر حذو الفرصة في الخلطة.
نعم.
فهل يعني من أحال صحيحاً بهذا اللفظ نقول بعيد هم نقول مثلاً صحيح بنا
حذو الأحالة؟
نعم.
يا هذا اللفظ إذا صحيحين يكون ضعيف، من ضعيف؟
ها؟
يكون ضعيف، من ضعيف؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد باللفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين.
أنا هكذا تلفت في أن تسأل، ولو كنت وحيدا كانت مصيبة أخف، لكن أكثر باللفظ أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك ماذا كان يكون فاعل. الفاعل من هو؟ أنت تعود وتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك.
أنا يعني الحديث
عليك كلامه، أعيب عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير.
نعم.
وأعيب عليك
يعني قبل الشيخ، يعني انا اقصد الحديث الموجود في المسند وفيه
الرهاب اظانه العالمي. انا اسالك سؤال اعيد عليك ما تقول لتفهم انني فهمت عليك. ما لك الله تنتظر
تقول
تعزيز ما في حياه في العلم، لكن في حسن سؤال. أنت تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عزى حديث القبلة بالقبلة في الصحيحين، وهو ليس في الصحيحين وتقول أن فيه صبان في شار وحوشب وهما ضعيفان وإلى أغنيه. هذا فهمته منك. فماذا وراء ذلك؟
يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل الاسم حسين بهذا اللفظ طبعا ضعيف. الحديث هذا في اللفظ
سموا هذا الكلام. من هو الضعيف؟ سألك أنا من ساعة
حديث الفلة.
أنت تقول باللسان العربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف إيه الحديث ولا يكون العاجز؟ هذا كلام علمي. هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو مبتدا والخبر يكون ضعيف. لا تسقطني أن تقول كما قلت من قبل. بلاش الدور الغفي هاي. ما دام الحديث فيه شر من أوشار وما دام أنه ليس في الصحيحين سيكون ضعيفا. لا تقول من لأن من ذي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعك فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له فهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفيه شاذ بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود لنقول هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم ان يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف او اكثر يستلزم ان يكون حديثه ضعيفا؟
لا
يستلزم ضعيفا. اذا ما الذي يسلم اليه بهذا الكلام كله؟
يعني انا قصدت انه حديث عن صدقين هذا عن مشهور، فهل من أورده هل تشهد بأحد الصحيحين صحح الرجلين هذا طريقة الصحيحين؟
الآن تذكر شيئا جديدا نحن مضى أنه الفرق
نعم أصلا
حيرتني ما هو شيء جديد الآن؟ أصلح عنه بعبارة وجيدة حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر على هذا الكلام صحيح أو لا.
إلى القضية التي تتعلق في بس هذا الحديث أنا ورد كلام ابن حجر رحمه الله تعالى لأن قلت الشيخ على أن أظن بلفظ إنه شهر نصه على أنه ضعيف لا يتحدث أظن هذا المعنى.
نعم صبعه قيل لا يتعلم.
نعم.
إيه.
كذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن
زياد. علي بن من؟
أظن علي بن
زياد. ها؟
علي بن
زياد. علي بن زياد؟ لا أظن ثقة. وين أذكر الحين؟
في موجود
أشهد المسلم. لا ما قلت يعني.
لا ما ذكرت في
كذا. أنت قلت أنا.
لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت
هذا هو هذا 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 هذا
هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هو الحديث مذكور في الجامعة؟
أقول ما وجدت في الجامعة، ما وجدت في لفظ ضعيف ولا في لفظ صحيح، وقلت على الصفحات في الكتب غير مطبوعة.
الله يوفقك، من سمعت الصحيح معروف فتتبعون سنه من قبلكم شبه بشبه وجواء بجواء حتى لو سلكوا جحر ضب او دخلوا جحر ضب ما دخلتموه. هو حديث القدوة هو معروف، لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من جماعة السنة. غيره والذي ثبت عنه هو الصبغ والشعر، وقد قال عليه السلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الاحاديث تحج على التداوي بالحناء، فاذا صبغ الانسان اليه تداويا فيجوز له ذلك، والا فيكون متشبها بالنساء. وهذا معينة لما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا. والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فإن كان يتكلم في الطعام لما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أن تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك. وإنما كما سمعت في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن الأردن، حديث أردني، سنقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم ويكثر سؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت.
شخصي أحد من الأخوان كان يحلق لحية، عندما تحدثنا معه قال لنا في القرآن يحلق في اللحية، يقول لنا ورد عنه في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة. كيف ورد عنه؟
ورد في القرآن صلاة الفجر تركين وبقية الصلوات، ما استطعت أن تدل عليه هذا الذي هو ظاهر كالشمس ورد النهار. أنا أسألك عن الله إليك، أسألك لا يكن هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب. ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ سيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ كلام واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا.
لا يعلم، لكن كأنه
يعلم،
ما يعلم
لا يكون يعني هذا الجاهل. تعال يا بدر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالكم؟ طيبين؟
التفصيل
على هو لو أتم العاجز عن فهم نص من قرآن أو سنة، لكنه يؤاخذ إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأجل العلم، إن ذاك يؤاخذ. حديث الكلتين ليس له مفهوم، ويريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الوداع، ويبدو الله أعلم أن حديث الكلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة، بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ، فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، كلتين في خلاف في التحديد، لنفترض أن عبارة عن مثل مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء كلتين، فصب في هذه البحيرة كلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل، بدل كلتين كل واحدة. عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم
السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أهلا. فرضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها كلتان من ماء، كلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في الكلتين من الماء كل من بول، ليس كلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبث؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل الى نصف كله الى ربع كله، متى نقول نعم ومتى نشتم نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا ظل ماء الكلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية. المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث الكلتين يفسر بحديث البئر ويخلط حديث البئر عليه ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. فالصحيحة ماء طهور لم يجدوا فيه والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة الثمن فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف الصلاة الإماء فحينئذ تنجس ولم يحمل الخبر. ينبغي أن يلاحظ أن يتغير من يخرج الماء عن كونه طهورا كما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته. كما الشيخ مثلا حينما يأتي أحمر وهذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الغير أو الطعام فهو حينئذ ينجس ولا يحمل الخبر. لعله وضح الجواب.
شيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة سجدت في الجماعة لما قعد ثم صلى حفظه الله حتى رفع السجود. هل يقدم أنها يقعد في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان من السجود؟
هو المتبادل في مكان الأضيق يعني المكان اللي صلى فيه. لكن هذا ورد والله أعلم ليس مقصودا بالذات وإنه مقصود المسجد. نعم. وفي مثل هذا يختاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير فيول مكانه إذا احتاج مثلا نظر بها جأت المصحف في إقراء منه أو شيء آخر فما مانع من ذلك. ما الدرس هنا لا يدخل في مصنع يذكر الله يجب أن يظل في نفسه.
قراءة
الضمن
عندنا في نظام المسجد يقنط في أكثر الصلاة يقنط في أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كل يوم. هل إذا كنا نقنط معه أم ما نفعل في نظام المسجد؟
ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوط لا أصل له للسنة. أو إذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع. أما إذا مقتنع فيتابع. عظيم أما الحمد لله بخير.
شكرا.
المسلمين
في الله والصلاة عند كثيرا
من
الطلبة طلب الشهاد يكون لهم والله لا أجد جوابا عن هذا السؤال إلا قول عليه السلام أنا وأمتي براء من التسلم الواحدة الأخرى أن هذا يخشى أن يتنطل وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشف المصري فظهر فيهم تصنع التسلق تماما ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس هذا فشيء أخير قوله عليه السلام أحسن الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله والمقلدون هؤلاء لا يكون في هذه الرؤية حينها
من
أخذ أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا والشيخ المقبلي في العلم الشامل قالوا هذا رفض ممنوع أو كذا ما أدري عن أن الوجه في منع يبدو أن الوجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر عن هذا ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على رحمك الله وهو قول إمام الشافعي العادة طبيعة ثانية العادة طبيعة ثانية فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه وهذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته في معرفته الكبير والصغير والعالم والطالب العلم فليس في ذلك كبير فائدة
أحد الإخوان كانوا يقيموا الصلاة في المسجد فعطوا المستقبل حتى يرفع الصوت قال لا ما كان يعني ما كان رفع الصوت في الإقامة ما أدري
وفي الأذان؟
وقلت الأذان يرفع المستقبل
لماذا؟ إيش فرق بين الإقامة والأذان؟
يقول أن بلال كان يأذن يعني عند رفع داخل المسجد يعني بلال كان
يؤذن
داخل المسجد ولا
يصفق يعني. يعني
يقول يعني الإقامة كان.
ما أخي أنا وليد أجب عن سؤال.
قول إن بلال رضي الله عنه كان يؤذن داخل المسجد.
ما يصفق. قلت من قبل يؤذن. فأشكل عليه الأمر.
هو يفرق بين
الإقامة
والأذان
يقولها عرفنا هذا لكن خليته ناوية أنت حكيت عنه فلعل على الراوي وهو أنت يقول أن هناك عبد الرسول يقيم برفع الصوت هذا طيب والأذان كان في عبد الرسول أذان مكبر الصوت ما الفرق إذن بين أمرين أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه. فإذا وجدت الآن هذا تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نديج الصوت وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير ومزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا فهو لا يشرع إذاعة صلاة الإمام في المسجد سواء كان في يوم جمعة أو في أي صلاة من صلاة الخمس لا يشرع إذاعة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال وآخره هذا ما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح أو في والحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين إما أن يتوقف عما أباحه الله له من اللهو المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى وأما أن لا يبالي وهذا ولا يقع كما تسمعون الآن في قراءة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى آخره. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا تلبيد يعني إجابته ورغبة أليس مؤذنا وإذا
بالنسبة للنقرة مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التأليف مراتب جرح التأليف وبعضهم يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتاج به فهي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر في الشواهد والذي فيه لا يعتبر في الشواهد.
اقرأ مكملة ابن الوهبي في الميزان فأخذ جواب هذا السؤال لكن بسرعة ما الذي يقال فيه يكسب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف. وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك. كل كلمة يكتب حديثه قد أجبته إيش عنده
يقول والله أنا مبنى أبي حاتم أو غيره يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه
شيخا؟
يقول شيخا
الله يعرف ماذا يعني من يعني الدبط، إنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، لماذا إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول لا تارة معرض لتقوى بغيره وتارة لا. من ايه؟
من يذكر عن نفس الشيء ولكن يعجبوه بحد ذاته لا يفيد جرحا ولا تعديلا، ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيل في هذا الراوي، فاذا كان الاغلب عليه التوثيق فتحمل على انه جيد يعني
في
ثقته وما
كان
ذلك، فإن
لم يكن كذلك سهل عنه. لا شك يعني كان في توثيق الأمر صعب، لكن بعد كان إذا لم يكن الناس توثيق.
شوفي أنا توصلت حالي في هذا الأشعار، عندي ملاحظة بسيطة محضرة لو يسوونها وأنتم كذلك، عند ذكر بدون أشكل على الأخ هذا في الرجل الذات يعني في سهرة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يذكر أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف في شواهد المتابعة، يكون هذا في تنشيط لطالب العلم أمثالنا الدخان يعني يمكن يوصل بجرعة.
هذا صحيح، لكن هناك رواد ليس من الشهود من مكان أن يعطى هذا الوصف مختصر الجملة. هذا كلام صحيح هنا، لكن لا يمكن فرده. نعم،
في كلمة في ميزان الإله وبين العباد ذكر أقوال الباحثين وآخر قولي قال وهو لما لو بعث حديثه إنما حديثه حسن. ما هذا الصحيح؟
ما فهمت عليك.
في كلمة بين العباد
ايش اسمه؟
عبيد بن العباد.
عبيد بن عباس
عبيد
عبيد بن عباس نعم، هذا ابن عبد المهيمن يمكن
اخوه عبد المهيمن العباس.
طيب ماذا لعبيد بن عباس؟
قال ذكر قول الباحثين
المتواتر قال قال مين ذكر؟
الامام الذهبي
الذهبي
في مجلة كبار ثم جاء في اخر الكلام قال هو مما يحفظ حديثه قال يعني هذا صحيح لانه في حديث ابن بخاري قال حديث
فرق الذي قال له الحيث أنا لا أذكر الآن في خطة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له أما الآن لا يحضرني شيء.
حديث
إذا سألتم
الله
فاسألوه
بباطل
أحسنتكم ولا تسألوه ضعيف، هذا ضعيف ضعيف. نعم
أبو هريرة الوضوء من الإثبات، الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ ثم ذكر أن العلة الإثبات فكانت تخفي حاجة أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر كان أظن حسن النووي وفيه نظر فيه نادي رجل يسمى علي
أبو
جهل. هذا هو المدينة أبو غير
هو المدينة
هو بعيد هو جهود مثبت هو المتابعين
المتابعين
في
أحاديث
صحيح في
رفع اليدين في الدعاء؟ لا، في أحاديث مش حديث صحيح في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص وأجبتك.
هل كيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة
صلى عليه ودعا بنفسه
عقب الصلاة لا يشرع رفع عقب الصلاة خاصة لا يشرع رفع لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة إلى غيره وما رؤية ولا مرة واحدة رفع يديه ولكنه سمع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلم ينقل فلا أقول لم يثبت لم ينقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم هناك أيضا بدعة ثانية بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا والبدعة الأخرى هو الدعاء جماعة هما بدعتان أكثر الناس عنهما غافلون هيا نار شيء
أيوه نحن شفنا عن تراقب في التاريخ مع عبد السيد ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فإنه بين هذا بين المستهدف وبين العباس بن سهل إنه بين هذا وقد تفرد بهذا الحديث المجهول ولم يوثقه أحد بل كل من عرف كلامه بل كل من كلامه فيه نقطه وقال ابن معين ضعيف وقال عبد بن الحديث فقال به القوي وكذا قال المسائل وقال وكلم له حديثا سابقا للشيخ وعرض ابن ابي حاتم ولم يثبت فيه نفس تقريرا واما قول الذهبي في الميزان قلت ابيد وان لم يكن السبت المحصل الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود طبيعته دون ذكر عن الائمه ولعل مستانف تصريح البخاري له ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه لانه ليس بقوي لا سيما وهو لم يصرح له في الحديث واحدا ليس فيه تحريم ولا تحليل ولا كبير خير وانما هو في ذكر خير الذي صلى الله عليه وسلم كان الذي صلى الله عليه قال له بالحج ومع ذلك فلم يستمر به بل تبعه اخوه في المغني الضعفاء عند المملكه ملكه منصفه وكان الذي تراجع عن ذلك حين اورده بين هذا الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وقال احمد ينكر الحديث وقال الحرب في الفقه ما لك البخاري بين مسلمين.
سمعت الجواب؟
حديث في
السلسلة الثالثة من الأموات يتزاورون في أسفاني كيف تقن هذا الحديث؟ هذا نتوقف عنه لأنه صار حوله تساؤلات في ثبوت التزاور لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق ثم أشكل الأمر فلزم رجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات في المكتبة الظاهرية وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لزنجنا حول فقه الحديث واضح؟
لا ذكرت ما شخص الأجي والناقعة على أن الدعاء دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة وفقت من أخذ بشرف من مروان كما فهم البيهقي وغيرها فلن يحتجون علينا بهذا نقول ما في كبير فهم لهذا فالقبول أن
يحتجون لماذا على ماذا؟
على مشروعية الدعاء نعم فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا ثم نعود إلى فعل الصحابة لعله نجد شيء
وجدت سوء كتابا ولكنه ليس مخرج ولا فيه حبذا لو ذكرت لنا شيء من هذا.
ما في داعي لذكر شيء مذكره مذكور في الرسالة. ما في الرسالة في منها كفاية. يعني ما في عندنا شيء زائد عما نرى حتى نذكر ونشد. وحينما نقول عن شيء بدعة نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن. كان في شيء ولا في شيء؟ كمان يأتي من نذكر هناك. ما تذكرت الآن. يعني طبعاً. قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة وذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة هو يعني أنه عبادة عليه أن يأتي بالدليل ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام لأن البحث خاص. وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا فينبغي بيانه. يعني مثلا فالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين في الدعاء قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما كعبتين. هذا حديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء. فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد ترى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح. فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات. فلذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به. فالحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة رحمكم الله. فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية. كل هذه الأوصاف هي تشريع والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر الصحابي اسمه رويضة ولا إيش ابن رويضة عمارة أحسن ابن رويضة هذا الصحابي أنكر على مروان بن الحكم أنه رفع يديه وصبه وقال أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا يؤخذ منه شيء وهو أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا. الذي يريد أن يثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجماعة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل العام الذي ذكرناه آنفا لا يكفي. نحن نظرا نأتي الآن بدليل خاص. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما جاء ذاك الأعرابي قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه السلام حتى بان إطفاءه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأطهار كأمثال القرب. فهذا رفع اليدين وفي خطبة الجمعة، ولكن بمناسبة الاستسقاء. فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة، يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص في صلاة الاستسقاء. فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا، لأن هذا مقيد بصلاة دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. العمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام ما يجوز العمل به. وفي الأمس القريب درست على ذلك مثلا قوله عليه السلام: يد الله على الجماعة، وقوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لا أفل عليه. وقوله أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، فصاح صائح وقال قائل: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. يا أخي، هذا ما عندنا أحد يفعله. كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة. وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلون وحدكم؟ الجواب: لم يجري عليها عمل السلام. الجواب: إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع لا يعدم المستدعي من أن يجد لها نصا. تفضل يا أحد. فأن يقترب بالانتباه لها أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل لما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة زمرت اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع. كان يزيد رسول الله على تلوى شهر
الأصبع.
أكبر الدعاء وانكرب وانكر عليه رفع اليدين.
لكن صلاتنا الحديث في صحيح مسلم.
حتى لو زينا في بيوضة. بعض الترهية ترهيبون أو حد المسلم ولكن جواز الدعاء
ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن بمناسبة
أحيانا
واجب الآن كيف؟
لأنه واجب
الآن لأن الدعاء واجب هذا أحيانا واجب ولا هو واجب إنه بيقلل له أنه واجب إنما الأعمال بالله
لا يمكنك رفع المنار تلفت أنا خطأت بجمع أما تعرفتها فلا تصب عليه كان تطرف جسمك للنسيح بناء أقول إما أن نصيح الدلع وإما أن نهدع
الناس
وإما أن نزل جسمك
عمارة بن رؤيت قال رأى بشرة النبي رأى بشرة من الله على الريبة راقعا يديه قال فتح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على أن يقول في إذنه هكذا وأشار بإذنه من التزاق في تعليق شرحنا وفي رواية في المسند عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر يكتبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة
أيوه الجواب ما سمعته
تقييد يعني من ليس على الإطلاق
يعني نحن كما تعلم ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني
شيخ كنت
أشكر
هذا كنت أن هذا ليس يعني هذا دعاء دعاء الورد عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بالكليشيه الآن يحفظون له عن ظهر القلب دون أن تفهموا معانيه
وهذا سبق أن ذكرنا هذا
إلا
أن ذكرنا
نفس الشيخ ها؟ نفس
الشيخ قرأت فجر الجمعة لا مثل شطار ما بين هذا هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير
شيخ صلت الجماعة صلت الناس في الجماعة في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس في الجماعة
والله إيش خلنا هذا نعم
صلاة القرآن عمل صالح
كيف؟
صلاة القرآن عمل صالح
أي لا
كان يقرأ القرآن يقول له فرق القرآن قراءتي في والدي ووالدتي كيف يعني
وين هو الميزان السابق؟ هذا الدعاء
نعم
فهل جاء عن الشرط من خلال الدعاء أن يهب ثواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وشريش طويلة عليهم طبعا هذا ليس له أصل ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار انهما كانا سبب وجود هذا الولد الصالح كما اشار الى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم يا مثل انسان قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا ومع أن الإمام الشافعي يصرح كما نقل ابن كثير غيره بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لأن الإنسان
لا يصل عمل غيره إليه إلا من كان سببا في العمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك فأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا إذا قرأ قرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين العامة يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءه، يريدون بذلك أن يجمع بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وليس الإنسان إنما سعى وبين محاولة إفادة المسلمين العامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء لأننا نعلم أنه لم يكن من أحد السلف وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة قرآن جمع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما سبق آلها من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، فالقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شيخ بالنسبة لصلاة الناس للجماعة في بعض الحديث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقام نعرف من الفاتح ذكرت هذه المسألة لأحد الأخوان فقال من أهدى عليه قال في البخاري فوضة البخاري بعض صلاة الناس للجماعة وذكر الحديث أيضا في صلاة الدهر.
نعم وصلاة النهار
ما أنا
تستفسر الجواب الدائمية يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، إذا كان على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفا دخلوا المسجد لصلاة السنة فأبنوا صلوا الجماعة، هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن يمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة وربما يكون هنا في رواية أخرى 13 ركعة، وحديث حذيفة بن يمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب 100 آية فاستطال حذيفة القراءة، ولكنه علل نفسه لأنه إذا وصل عليه السلام على رأس المئة يرفع، قال فمضى ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها البقرة كلها ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وتبع الرجل حذيفة لما علم نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المئة سيركع فمضى، ربما قال مئة ثانية
ومضى استسلم الواقع ولم يعلم نفسه بأن الرسول سيخفف القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة. ثم ركع عليه السلام وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد وكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأقام حتى أمنت بأمر سوء. قالوا ماذا أمن؟ قال أمنت أن أدعه وأجلس بطول القراءة. هذا بغير تداعي عصب يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يخليه وراءهم بين أن يتعاهدوا ويقولوا نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. إذا في هذا التفصيل لعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز.
بالنسبة
لملابس الشعر يحلق كيف؟
ملابس
شعر يحلق أحد الشيخ أنه
كنا
بعد الله تقول ملابس الشعر يحلق يحلق ملابس الشعر يحلق. هاتوا برهنكم كنتم صادقين
صحيح لأن آدم لا ينجس. نعم
خيار لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجلي هذا، يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلام. نعم.
حديث مقل مالك إذا دخل أحد من الصلاة يتوكل عليه
ما يصح هذا الآن نكتفي بهذا القدر للقاء الناس الأخرى إن شاء الله. فانصرفوا راشدين.
ايش نعم حدثته بذكر لي ان محمد احمد باشميل قرأته له او بالاشياء حاب يزوركم.
والله ذكرتني ما كنت له ناسيا.
هو محمد ولا احمد؟
اقول محمد احمد باشميل.
محمد احمد باشميل هذا كان من جماعة المعروف من المنكر
حقيقة لا، لكن له رسالة كثير يعني يذكر وقائع الصوفية هناك، وقائع الصوفية هناك ومدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوب في حضرموت يعني ووقع عام وين قلت يعني
وين مخيف
مثلا
في جدة
كيف جدة نعم
والله الحمد لله أن الأخ مبارح بكل
هذا أنا بدي أعرف النظور اللي في ذهني إلى أن جاءت المرة اللي نشف وسيتي حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو المعروف عن منكر طيب أو كتب
شو غزوات له وكتب غزوات موجود قدر الكبرى موجود
أيها هذا
خلص هذا يعني سلسلة طيبة جدا
أيها
رفع الله بها رفعا عظيما
هذا هو
أيها
إن شاء الله بصير فيه مقيم هون يعني هو
الغالب انا اختلعت اقرا اكثر في رساله
ثانيه
عندك
محمد احمد باشمير حتى اللي تتكلم معه ذهبت البارحة
لا
لا لا لا هو الجزء الخامس أفضل طبع والجزء الأول يجدد طباعته لمقدمة واضية وانتهى الطبع إنه ينقصه وضع الفارس قريبا إن شاء الله ينشر. أما سلسلة صحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من طبع المجلد الخامس منه.
كيف
يعني متلقى عليهم بالمناسبة؟ لكن البعض ما شاء الله عنده الكتب في بيته مثلا في كتب الأم والسنن والرجال يعني توجيهات تستفيد الإمام من الكتب. صعب وضع منهج يوم الناس وهذا هو من أصعب العلوم. في ظني أن من سارع الضرب وصل فقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف ممكن وضع شيء تقريبي جدا وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم لكن لعل فيه ذكره فأيصل كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحكيم لأحمد شاكر المصري لأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارف يعني إمام في هذا المجال هذا الكثير أشهر من أي ذكر أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا بخلاف عن الشيخ رحمه الله فهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مصطلح الحديث ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ ابن حجر النخبة مكثرة جدا أما الشرح ففيه شيء من البسط والبيان لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث
ولذلك فهو يقيم في هذه الناحية كفادة كبيرة جدا. ثم على طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم عبد الله النيسابوري وكفاية الخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ العراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ونكت الحافظ الحجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته بعلم المصطلح. وسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال، وأخص بذكر منها كتابين اثنين، هما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الآخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسة الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيح قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد. فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه بعض فيه وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو أنه منكر حديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من الأغراض.